بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. قال: عن جابر قال: وذلك بأن يجعل شيئا منه على عاتقه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. الالتحاف في معنى الارتداء، وهو أن يتزر بأحد طرفي الثوب ويرتدي بالطرف الآخر، معنى يجعل بعض الثوب متزر ثم البقية يضعه في على عاتقه، هذا يعتبر الالتحاف. قال: وقوله يعني في الصلاة، ظاهر أنه مدرج من كلام أحد الرواة. أنا فالتحف به في الصلاة، قوله في الصلاة هنا يقول أنه مدرج. قال: قيد به أخذا من القصة، فإن فيها أنه قال: جابر جئت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وعلى ثوب فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال لي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. أنا نهاه عن الاشتمال. الاشتمال هو أن يجلل الثوب في جسده فلا يخرج يده ولا شيء، فهذا اشتمال، هو ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الاشتمال الصماء. قد جاء النهي عن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتمل الرجل الصماء، والمراد أنه يجلجل أو يلف الثوب في جسده. وأما إذا اتزر به والثوب واسع فإنه يتزر به ويأخذ أيضا على عاتقيه منه شيء. وإن كان ضيقا يتزر به فقط. وكان الصحابة كما جاء في حديث أبي سعيد كانت وزرهم ضيقة، فكانوا يعقدونها مثل الصبيان حتى لا تفلت عليهم أو حتى لا ترى عوراتهم، يعني يتزر به والباقي يعصبه في رقبته، يعصبه عصب حتى لا يفلت عليه هذا الثوب، لأنه ما عندهم شيء يزررون به الثوب. ولهذا إذا تجد أنهم إذا ركعوا انحسرت أثوابهم، لأنها معلقة في رقبتهم، يعني إذا ركع انحسر يطلع الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: لا ترفعن حتى يرفع الرجال. فكانوا يتزرون بأزر ضيقة، حتى قال أبو سعيد: كان بعضنا يستتر من بعض خشية العري، أو قال من العري. أنا عندهم أزر ضيقة جدا، ممكن أنها تتشقق. ففي هذا الحديث أن الإنسان له أن يلتحف بثوبه، يلتحف به أي كما قلنا يجعل منه إزارا وثم يجعله على عاتقه الباقي، فهذا التحاف. ولا يجلل به أو يغطي به جسده كله، معناه يكون مثل مكتوف، مثل الذي كتف فهذا خطأ وقد جاء النهي عنه. فقال فالحديث قد أفاد أنه إذا كان الثوب واسعا التحف به بعد اتزاره بطرفيه، وإذا كان ضيقا اتزر به لستر عورته، فعورة الرجل من تحت السرة إلى الركبة على أشهر الأقوال. وهذا في الصلاة، في الصلاة هو قول جمهور، وفي غير الصلاة حصل خلاف أيضا، لأن بعض أهل العلم صحح حديث معمر وابن عباس وجرهد في أن الفخذ عورة، يقول هذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف إلا أنها يرتقي بعضها بعضا. لكن حديث ابن عباس من طريق حبيب بن أبي ثابت ظهر أنه ضعيف جدا، لأن ابن جريج رواه عن حبيب بن أبي ثابت لم يرويه مباشرة وإنما دلسه. وقد ذكر أبو حاتم أن هذا الحديث رواه ابن جرير ابن جريج عن عمرو بن خالد الواسط، وعمرو بن خالد كذاب، فهو ضعيف جدا. وأما حديث جرهد فهو مرسل، حديث معمر فيه ضعف، لهذا البخاري لما ذكر هذا الحديث في الفخذ قال حديث جرهد أسند، أو قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. حديث جرهد مرسل وحديث أنس أسند، لأنه صحيح إلى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انحسر ثوبه وهو في الحرب. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم في حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيتي وكاشفا عن فخذه أو ركبته، وجاءت الروايات بالجزم بالفخذ. فلما دخل أبو بكر وعمر لم يقم من مكانه، ولما دخل عثمان قام من مكانه وقال لا استحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. فقال العلماء في هذا جواز فتح الفخذ أحيانا أو كشفها أحيانا إذا لم تؤمن، إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة من ذلك. وأيضا في هذا الحديث ما ذكره هنا في عورة الرجل أنه لابد أن يستر عورته، أن يستر عورته فيلتحف بهذا الإزار. ثم قال لهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال ولهما أي شيخين من حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال الصنعاني أي إذا كان واسعا كما دل له الحديث الأول، إذا كان واسعا لابد أن يجعل على عاتقه منه شيء. قال والمراد لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، أنا يجعله في إزار فقط ما يجعل منه شيء في عاتقه، بل يتوشح به على عاتقه فيحصل الستر لأعالي البدن. وحمل الجمهور هذا النهي على التنزيه، كما حملوا الأمر في قول فالتحف به على الندب، وحمله أحمد على الوجوب وأن لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، وفي رواية عنه تصح الصلاة للاجتهاد في ذلك، وفي رواية عنه تصح الصلاة ويأثم. فجعله على الرواية الأولى من الشرائط وعلى الثانية من الواجبات. قال واستدل الخطابي للجمهور بصلاة صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة. قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه. قال: قلت: وقد يجاب عنه بأن مراد أحمد مع القدرة على الالتحاف، لا أنه لا تصح صلاته أو يأثم مطلقا كما صرح به قوله لا تصح صلاة من قدر على ذلك، ويحتمل أنه في تلك الحالة لا يقدر على غير ذلك الثوب بل صلاته فيه، والحال أن بعضه على النائم أكبر دليل على أنه لا يجد غيره. هذه المسألة، مسألة وضع الثوب على العاتق، هل هو واجب؟ فأحمد يقول أنه واجب، والمشهور من مذهب أحمد أنه يعتبر شرط، لابد أن يغطى. الصنعاني هنا ذكر رواية، الله أعلم هل هذا صحيح، أنه يأثم فقط، وهذا جاء نهي فيه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والنهي يقتضي الفساد. لكن استدل الجمهور بحديث جابر الذي تقدم: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتجر به. فالآن المسألة خلاف، فالجمهور على أنه من باب الاستحباب أن يغطي عاتقيه، وأحمد يرى أنه شرط لابد أن يغطي عاتقيه في الصلاة. وقد جاء عن جابر أنه صلى وعاتقيه مفتوحة كما في الصحيحين عندما أنكر عليه الحسن بن محمد فقال له: إنما أردت أن يراني الجهال مثلك أو كذا، وأنا وضع ثيابه هنا واتزر بإزار وصلى، فدل على أنه صلى مكشوف العاتق. فالآن الصحيح أنه مثل ما قال أحمد، معنى أخذ بهذا الحديث، إذا كان واسعا فلا بد من الالتحاف، ووضع شيئا على عاتقي منه، أما إن كان ضيقا فبحسب قدرته، إن استطاع أن يضع شيئا على عاتقه فبها، وإن لم يستطع يصلي هكذا. وهذا من باب الأحوط أيضا، أنه يضع شيء على عاتقه، وليس معنى أنه لابد أن يضع الذي على عاتقه من نفس الثوب، لا، لو جاء بثوب آخر ما في شيء. وهل لابد أن يغطي الكتف كله؟ لا، ليس في الحديث شيء من هذا، وإنما قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، من هنا للتبعيض. فأي ولو بعض الثوب. فلهذا هل هذه العلاقي التي يستخدمها كثير من الناس هل هي هذه تستر، وهل هي صحيحة؟ الصحيح أنها، بل ما أظن أن هناك خلاف، أنه يصح الصلاة بذلك، تصح الصلاة بالعلاقي، وإنما اختلفوا إذا وضع شيئا خيطا أو حبلا، أنا وضع حبل عليه على كتفيه، أو وضع خيط صغير على كتفيه، هل يجزي هذا؟ فقال بعض أهل العلم لا يجزي. جاء رواية مشهورة عن أحمد أنه لا يجزي إذا كان خيطا أو حبلا، أما إذا كان معنى جرب ورداء لكنه على طريقة العلاق ما في شيء. ولم يقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها لا تجوز، وإنما قصد هذا الذي يعلق الحبل وليس قصد العلاقي هذا. معنى الشيخ ابن عثيمين في مسألة الحبل يقول لا، أما العلاقي فما ذكر أنها ما تجوز، لكن فهم بعضهم هذا الشيء، فتجد أحيانا يأتون برسالة العلاقي يقول لك خطأ وينسبونه إلى الشيخ ابن عثيمين. ولأن العلاقي أيضا مغطى، والأصل أن هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينكشف الإزار، فيزرزره في رقبته في عاتقه حتى لا ينكشف، حتى لا تنكشف عورته. أما إذا كان ساترا لعورته بإزار ثم وضع أيضا شيئا على الجسد فهذا ما في شيء. طيب، قال عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، أخرجه أبو داود وصح الأئمة وقفه. طيب، قال عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا قال: بسين مهملة فموحدة بعد الألف، فغين معجمة أي واسعا يغطي ظهور قدميها، أخرجه أبو داود صحه الأئمة وقفه. وتقدم أنه موقوف، بل حتى الموقوف فيه ضعف، لهذا قال بعض العلم أنه لم يصح مرفوعا ولا موقوفا. قال: وقد تقدم يا معناه له حكم الرفع وإن كان موقوفا، إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك. وقد أخرجه مالك وأبو داود موقوفا، ولفظه عن محمد بن زيد بن قوفد عن أمه أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: تصلي في الخمار والدرع السابق إذا غيب ظهور قدميها. وظهر محمد بن زيد هذا فيه على مجهول، فخلاصة هذا الحديث لا يصح. ومسألة الأرجل قد تكلمنا عليها، إن شاء الله نكتفي بهذا.